بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع حديثنا ضرورة الدين والتدين. في ذهن بعض الناس خاصة في عصرنا الذين تأثروا بأفكار غربية وفلسفية وإلحادية وأفكار تشكيك أنه لماذا الدين والتدين؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نشرح معنى الدين ومعنى التدين، ثم نبين وجه الضرورة في حاجة الإنسان والمجتمع إلى الدين، وفي ضرورة أن يكون الإنسان متدينا. كلمة الدين كما قال اللغويون من دان، ودان بمعنى اعترف وبمعنى أقر، معنى خضع له. الدين أصل معناه اللغوي أن يعترف الإنسان بوجود الله تبارك وتعالى وبعبوديته ويخضع له، هذا بالمعنى اللغوي. بالمعنى المصطلح، الدين هو مجموعة التعاليم المنزلة من الله تعالى على البشر بواسطة أنبيائه ورسله. وبالمعنى الأعم، دين من زمن أبينا آدم إلى يومنا هذا كله دين. الدين بالمعنى الأخص، دين الإسلام مجموعة ما أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مصطلح الدين. وهم مجموعة التعاليم يمكن أن تقسم بتقسيمات مختلفة، فيقال هي نظرة للحياة في الكون، الإنسان، تشريع، فروع دين، أصول دين، أصول نظرية، أصول عملية، يمكن أن تقسم بتقسيمات، لكن هي هذا المجموع، مجموع ما أوحى الله عز وجل به لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من كتابه وسنته، هذا المجموع الكلي يسمى الدين. التدين معناه ماذا؟ التدين عن الالتزام بدين، الاعتراف غير الالتزام. عندما يقال فلان متدين غير مؤمن بالدين، يمكن أن يكون مؤمنا بالدين، مؤمنا بالله تبارك وتعالى لكن ما يعبده، يعني العبادة الاختيارية، مؤمن بالله تبارك وتعالى، مؤمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مؤمن بالآخرة، مؤمن بالحساب، مؤمن بالجنة وبالنار، ولكن غير ملتزم بأن يؤدي ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه ويترك ما نهاه الله عنه. إذن التدين هو التزام، نية التزام. وهناك تدين نظري وتدين نظري وعملي، يعني يبني أمره في حياته. هذا معنى أن يكون الإنسان متدينا، أنه أنا آمنت بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله، آمنت بالله عز وجل، برسوله، بملائكته، بكتبه، بالآخرة، بالحساب، بالعقاب، بأن هناك مسؤولية، هناك مستقبل، جنة ونار، آمنت بكل ذلك ونويت أن أنسجم مع إيماني هذا. كيف أنسجم؟ أؤدي ما طلبه الله تعالى مني، ما أوجبه عليه، وأترك ما نهاني عنه. نويت هذا في حياتي كخط حياة. التدين ليس حالة طارئة. بعض الناس متدينين في مرحلة، لما تنسد الأبواب في وجهه يكون متدينا عابدا يدعو يتضرع، عندما يفتح الله عز وجل عليه ويرفع عنه المشكلة ينسى. هذا ليس متدينا، متدين عند الشدة. نعم، هناك متدين في صغره وفي كبره غير متدين، هناك بعض الناس في صغره غير متدين، يكبر يعقل يكون متدينا. التدين في مرحلة من العمر دون مرحلة، التدين في حالة دون حالة، هذا ليس تدينا كاملا، ولكن تدين بأي مستوى كان أحسن من العدم. إذن التدين ليس فقط أن أعترف قل أنا إنسان متدين، قل أنا مؤمن بالإسلام، مسلم، أعترف، معتقد، مؤمن بالمعنى الأعم بمعنى الاعتقاد، لكن عمليا غير ملتزم. لما ما ملتزم بالصلاة كيف تكون متدينة؟ غير ملتزم بالصوم، غير ملتزم بترك ما حرم الله عليك، بفعل ما وجب الله عليك، ما تكون متدينة. تدين يعني الإيمان بالمعنى الأخص، يعني الإيمان النظري والإيمان العملي، يصدقه العمل، هذا معنى التدين. الإنسان المتدين الذي بنى أمره في حياته على أن يطبق أحكام الله عز وجل بوسعه وهمته، يبذل طاقة جهده في تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى. تطبيق أحكام الله على المجتمع مسؤولية أخرى، على نفسه كلامنا، هو أن يكون في سلوكه في أسرته قدر المستطاع، في محيطه الذي تحت ولايته، أن يطبق أحكام الله تبارك وتعالى. ما يرتبط به هو عليه أن يكون متدينا ملتزما بالأحكام. إذا قيل له هذا واجب ينهض لأدائه، إذا عرف أن هذا حرام يقف عنده، يمتنع، يغض بصره، يمتنع عن شربه، يمتنع عن أكله، يمتنع عن مسه، يمتنع. حرام يعني خط أحمر، واجب يعني انهض. باني أمره على هذا، هذا يقال إنسان متدين. ليس يعني ذلك أنه معصوم، لا، وإنما باني أمره على، قد يخطئ ولكن ينهض، كما في الحديث الشريف أن المؤمن كالغصن، الغصن قد يلتوي ولكن ينهض، والمنافق كالخشبة إذا التوى ينكسر. المؤمن يمكن أن يغلبه الشيطان، يغلبه الشيطان مرة، يمكن أن يخطئ، يمكن أن يقصر، ولكن رأسا ينهض. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف من الشيطان يعني يطوف عليه الشيطان مرورا طوافا، وليس الذين يقيم عنده الشيطان دائما ومرتاح لأنه يعمل بأمره. المتدين خطه العام، مبناه في حياته على أن يطبق الأحكام الشرعية. ما الحرام؟ ليس مستعدا لأن يأكل الحرام. جنس حرام ليس مستعدا. كل ما يؤثر على دينه يبتعد عنه، واجب يقوم به، هذا إنسان متدين. هذه الحالة، حالة التدين، هل هي ضرورية للإنسان أم لا شيء كمالي؟ بعض المساكين يتصورون أن التدين أمر جمالي كمالي أو هواية، أنه الإنسان يرغب أن يكون هكذا، يحب أن يقرأ القرآن، أن يصلي، أن يعبد ربه، أن يلتزم بأحكامه. ليست المسألة هكذا. السلوك الديني والتدين، الإيمان بدين والالتزام العملي بالدين، ضرورة عميقة، عميقة ليس فقط عمق وجود الإنسان، عمق وجود الوجود كله، عميقة جدا. هذه الضرورة لها عدة وجوه، يعني ليس من زاوية واحدة الأدلة على وجوب أن يكون الإنسان في حياته متدينا. مجموعة أدلة من زوايا مختلفة، من أينما نظرت إلى مسألة الكون والوجود والإنسان ومستقبل الإنسان، تجد بالنتيجة تصل إلى أنه لابد أن تكون متدينا ملتزما بأحكام الله عز وجل تاركا لمناهيه نواهيه. إذن هذه الضرورات الأدلة التي نذكرها هي وجوه. مثلا عندنا الضرورة العقلية، عندنا على التدين، عندنا ضرورة اجتماعية، ضرورة نفسية، ضرورة روحية، ضرورة جمالية، ضرورة كن أن نقول ضرورة سياسية، من الأبعاد المختلفة. وكلما وجدنا شيئا أو أمرا من الأمور عليه أدلة من زوايا مختلفة، معناه أن الله عز وجل خلقه، خلق هذا الشيء بصورة الأدلة عليه متضافرة. وهذه الحقيقة الموضوعية تملك إثبات نفسها، مثل قطعة الكريستال من أي زاوية نظرت إليها تجدها كأنها وجهها، هذه الزاوية وجهها وفيها شعاع نافذ إلى داخلها وتضيء. حقيقة أن الدين ضرورة للإنسان، وحقيقة أن يكون الإنسان في حياته متدينا، هذه ضرورة من عدة وجوه. الضرورة العقلية نذكر نماذج منها. الضرورة العقلية يمكن أن نقول ضرورة واقعية، واقعية من كون الإنسان مخلوقا مملوكا. عندما أنا وجدت في هذه الدنيا، كبرت، نموت، عرفت أنه أنا أعيش، ولدت من أبوين في هذا البيت، في هذه المدينة، في هذه القرية، وعلى هذه الأرض، وتحت هذه السماء، هناك خالق، عرفت أنه هو الذي أنتجني. والعجيب أن الإنسان يبحث عن، دائما يسأل إذا رأى أي جهاز صناعي في عصرنا يسأل إنتاج وين، إنتاج وين، ويبحث أي شيء، أي جهاز صغير أو كبير يحاول أن يعرف ميد إن وين، يعني إنتاج صنع في أي مكان. ما يسأل نفسه حضرته هو ميد إن وين، أين صنع الإنسان، صنعه الله عز وجل. نحن ندهش لمنظر طلوع الشمس أو غروبها. إذا تأملنا كل يوم تطلع بلون، حتى في البلد الواحد كل يوم تطلع من زاوية الشمس وتطلع بشكل جديد وبرسم جديد. إذا عندنا إنسان رسم لوحات طلوع الشمس أو غروبها ندهش فيه. لوحة الشمس نفسها يوميا شغل من؟ أي رسام اللي يديرها ويرسمها كل يوم من كل بلد بزاوية ولها مطالع ومجاري ومغارب، رب المشارق والمغارب، ليش ما ينبض قلبك له كما ينبض للرسام؟ ليش تلبد حسنة؟ ولدت أنا أعرف أني أنا صنع ربي عز وجل، الوالدان واسطة وكل العوامل الأخرى واسطة، من الذي خلقه؟ من الذي صنعه؟ الله عز وجل. والمصنوع ملك للصانع، إذن أنا مملوك لربي. وكل هذه الأشياء، الأرض كلها مملوكة له. الآن تسأل العالم، تسأل حتى اللي بعيدين عن الدين، تقول لهم الأرض والسماء لمن؟ يقولون لله، وأنت جزء منها، أنت لله، فما حواليك لله. إذا وجدت في مكان أنت مملوك لأحد وكل ما فيه مملوك لأحد، يمكنك أن تتصرف بدون أن تعرف ما يرضيه مما يغضبه؟ لا تملك شيئا. إذا دخلت إلى بيت، إلى محل، إلى قصر، إلى شيء مملوك لأحد، أنت تتصرف بدون أن تعرف ماذا يجيز المالك؟ تستأذن المالك وتعمل بما يجيزه لك. طيب أنا مخلوق لله عز وجل، مملوك لله، وخلقني لهدف هو يعرفه، أنا ما أعرف هدفي. اللي يعرف أنه هو هدف خلقي يعرف أنه للرحمة بي، يعرف كليات، ليش خلقنا على هذه الأرض بهذه الظروف، بهذه المحدودية، محدودية العمر، محدودية الذهن، محدودية العقل، محدودية المواد الغذائية، محدودية بهذا، ومدة 50-60 سنة ثم ينتهي أحدنا يقال مات. لماذا أنا وجدت بهذه المرحلة من الوجود المرحلة الأخرى؟ وين أذهب فيها إذا مات؟ يعني معنى مات ما هو؟ مات يعني أصبح بدنه غير قابل لسكن روحه. طيب وين تذهب تسكن الروح؟ هذه أمور بديهية أشعر فيها. لما أنا موجود في مكان وفي أرض كلها مملوكة لله، أنا مملوك، لازم أعرف ماذا يطلب مني مالكي، ماذا يأمرني، ماذا ينهاني، كيف أتصرف، ماذا يجوز لي، ماذا لا يجوز لي. إذن من عمق كون الإنسان مخلوقا لله عز وجل ومملوك لخالقه، ما يصح له أن يتصرف. والعاقل هكذا، العاقل مملوك. إذا استأجرك إنسان، أنت طبيب أو عامل أو أي شيء، استأجرك إنسان يقول لك وقتك كله لي، استأجرك، فأنت تقول نعم أنا حاضر. جئت إلى مكان العمل تقول له ماذا تريد مني أن أعمل، يعني وقتك ملك له. هذا إنسان استأجرك وأعطاك مقابل، صرت تعمل بأمره وما تتجاوز أمره. بالدائرة تعمل بأمر رئيسك، في الدولة تعمل بقانون الدولة، بقوانين الدولة، في أي مكان تعمل برأي المدير، برأي الحاكم، ضمن القوانين، ما تتصرف خارج القوانين. أنت تعلم أنه لمجموع هذه الأرض خالق وأنت مملوك له، لماذا تتجاوز قوانينه؟ لابد أن تعرف قوانينه وتطبقها، وهذا هو التدين. إذن يمكن أن نقول وباختصار أن الضرورة العقلية الواقعية، يعني القانونية الحسابية الرياضية، أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. المملوك لغيره بحسب ما أجاز سيده، وأنا أعرف أني مخلوق ليس فقط مملوكا، المخلوق فوق المملوك. ملكية الله تبارك وتعالى أعمق من ملكية المالكين. مالك الأرض يموت عنها، مالك العقارات والملايين يموت عنها، مالك أي أشياء الأرض ينتهي، وملكيته ملكية أي شيء له يمكن أن ينتقل لغيره. ملكية الله تبارك وتعالى أعمق من جميع الملكيات. يملك الإنسان هو خلقه، يعني من عدم أوجده، ويملك الإنسان ومستقبل الإنسان أيضا بيده، ويملك الإنسان طاقة الحياة اللي آنا فآنا قلبنا ينبض نتنفس بتموينه. لو لحظة واحدة رفع يده سبحانه وتعالى ما ينتهي وجود الإنسان، ينتهي وجود الكون. يمون دائما، صحيح القلب ينبض، القلب ينبض بطاقة الروح. الروح من أمر ربي، ما نعرف حقيقتها، لكن نعرف أن هذه الروح بيد ربها. والذي يمون وجودي بالحياة خلاياي عقلي وطاقة من صنع الله عز وجل، يمكن أن يسحبها، بل كل ذرة ذرة من وجودنا هي مرتبطة بالله عز وجل. الذرة التي فيها إلكترون وبروتون والنواة والتي اكتشفوا فيها عالم، هذه بماذا تعمل وتتحرك؟ تتمون بالحركة من خارجها وليس من داخلها، لأن هناك نقطة المادة تتمون بالحياة والوجود من خارج المادة. المهم ملكية الله تبارك وتعالى للإنسان ملكية أعمق من كل الملكيات، ملكية خلق، ملكية تموين مستمر بالحياة، ملكية في الموت والبعث والنشور والحياة المستأنفة الآتية، هذه ملكية أقوى من الملكيات الأخرى. هذا الانتماء أعمق من انتمائي إلى أبي وأمي، والله أرحم من أبي وأمي، أعمق من انتماء الإنسان إلى أسرته، إلى بلده، إلى قومه، انتماء إلى ربه لمصير دائما معه يحتاجه. الأسماء الحسنى 99 أو الأكثر هذه لعلها وجوه من ارتباط المخلوق بالخالق، يعني أنواع الارتباطات. والإله يعني الذي يأله إليه المخلوقات، تتعلق به حاجة وحبا، وترتبط به ارتباط الربوبية، ارتباط الخلق، ارتباط الرزق، ارتباط العلم، ارتباط بالأسماء الحسنى، كلها أوجه لفعاليات الله عز وجل في هذا الموجود. إذن ملكية الله تبارك وتعالى لأحدنا أعمق من أي ملكية أخرى متصورة، وانتماؤنا إليه أعمق. ما دام المسألة هكذا وأنا عبد ولست والعياذ بالله ربا، لست مخلوقا سدى، لست متروكا مفوضا الأمر لي أبدا، أنا مملوك، مملوك لله عز وجل. صحيح أنا أملك حريتي أروح وأتي، ولكن ضمن التخطيط الإله العام، هو خلقني وأعطاني القدرة على أن أطيع أو أعصي ضمن خطته العامة، وغدا أموت أرجع إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن مملوكون له وسنعود إليه، وما يمكننا الفرار من دولته، من سيطرته، من هيمنته. اطلعنا، شرقنا، غربنا، استغنينا، فقرنا، متنا، أحيانا، دائما نحن نأله إليه تكوينا، وإذا توفقنا أن نأله إليه باختيارنا نعبده. إذن هذه الحقيقة العميقة، مسألة ملكية الله تبارك وتعالى للوجود، خالقيته للوجود، ومالكيته للوجود لنا، هي وحدها، هذه وحدها تكفي لأن نقول أننا بحاجة إلى الدين، بحاجة إلى أن نعرف أن مالكنا سبحانه وتعالى ومالك هذه الوسائل والأموال والمنطقة اللي خلقنا فيها، ماذا يقبل أن نتصرف وماذا لا يقبل. إذن لابد أن نعرف. أرسل رسلا، ماذا قال لهم؟ قال لهم قولوا للناس الشيء الفلان جيد، الشيء الفلاني غير جيد، اعملوا هكذا، لا تعملوا هكذا. عنده كتاب أنزله، ماذا يأمر فيه، ماذا ينهى فيه، نعرفه. إذن هذا الأصل العقلاني القانوني هو كاف وحده لضرورة التدين. ومن الملاحظ أن علماء القانون عندما يصلون إلى مثلا الحقوق الطبيعية للإنسان والملكية يقفون أن الإنسان له حق مثلا في الأرض. من أين جاءه الحق؟ حقوق الطبيعية يعني طبيعية كيف؟ الأرض له، لمن الأرض؟ لله. إذن لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. يقولون ما يمكن أن يستأذن الله، ليش؟ الله مبين ماذا يرضيه وماذا لا يرضيه على لسان أنبيائه. وصحيح مسخرا للإنسان، لكن هناك شروط لتسخيرها أيضا. هذا الأصل ينبغي أن يكون دليلا قويا على ضرورة التدين. هناك أيضا ضرورة عقلية أخرى من مسار الإنسان، من مسار الإنسان، ولعل سورة التين تشير إلى هذا المسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. خلاصة ما أفهمه من هذه السورة المباركة أن الله عز وجل يقسم بالتين والزيتون وطور سيناء ومكة المكرمة. لماذا القسم؟ والقسم على موضوع يخص الإنس، لأن هذه الأمكنة فيها نبوات الكبرى لهداية الإنسان. يعني أقسم لكم ببلاد التين والزيتون وطور سيناء ومكة التي شهدت أعظم الجهود لهداية الإنسان وتصحيح مسيرته، أن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم هو يسير، إما يتكامل فيكون من الذين آمنوا من المتدينين، وإما يتسافل فينزل إلى أسفل سافلين. إذن هناك حركة، شاءها الإنسان أم أباها يسير وجوده فيها. ولا وصف بينهما، أي إنسان منذ أن ينشأ وحتى يتوفى هو في أحد خطين، إما يتكامل وإما أن يتسافل. وقوف لا يوجد وقوف. أول خلق الإنسان في أحسن تقويم، بدنا في أحسن تقويم، قابلياته، روحه. هذا الإنسان حتى الذي تراه إمكاناته محدودة، محدودة، ساذج، بسيط، معلوماته قليلة، هذا مخلوق إلهي فيه القابلية لأن يكون أعظم من الملائكة، في حدود، يؤدي بحدود ما عليه. هذا الحمال البسيط، هذا الفلاح البسيط، هذا القروي البسيط، هذا الإنسان الذي هو نصف عاقل، هؤلاء نوع من الموجودات المحترمة المميزة، وهم في أحسن تقويم لأنه مطلوب بنسبته. ما يطلب الله، ما خلق كل الناس عباقرة، الإنسان نوعا أو كلا، كل فرد منه بأحسن تقويم مناسب له، ويكلفه الله بمقدار ما آتاه أحسن تقويم. ثم رددناه، حاش الله عز وجل أنه هو يظلم الإنسان ويرده أسفل سافلين، لا، جعلنا قوانين، خلقناه في أحسن تقويم، إذا هو انسجم مع هدفنا يكون من الذين آمنوا. يسير الإنسان إذا انحرف عن الهدى الإلهي وما تدين يرتد أسفل سافلين. كيف يعني أسفل سافلين؟ يعني ما يستفيد من الفرصة ومن أحسن تقويم، من الطاقات التي أعطاه الله عز وجل إياها، من عقله، من روحه، من فرصة عمره، من إرسال الرسل والأنبياء، من آيات الله في الكون، ما يستفاد من هذا كله؟ ينهار وينزل أسفل سافلين ويكون في درك جهنم. الذين يستفيدون من ذلك الذين آمنوا، هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذا يمكن أن نقول أن طبيعة مسيرة الإنسان أنه هو في حركة شاء أم أبى، وأن هذه الحركة مسيرة أيامه وحياته. وقد يتصور أنه هو قاعد، الإنسان هو إذا قاعد أيضا في حركة. هذه الحركة أحد اثنين، إما حركة تكامل أو حركة تسافل. ولذا في آخر السورة يقول عز وجل فما يكذبك بعد بالدين، لم يقل فمن يكذبك بعد بالدين، فما أبلغ، يعني أي شيء يمكن أن يكذبك، يكذبك بالدين، يعني لا شيء من الوجود يمكن أن يكون شبهة أو دليلا على تكذيبك بالدين، لا يمكن، لأن حركة الإنسان هي هكذا. الناس كلهم في حركة، إما أن يتكاملوا أو يتسافلوا، ويحتاجون الدين إلى التكامل. وما دام خلق الإنسان هكذا بهذا المسار، لا يمكن لأحد أن يقول أن الدين ليس ضرورة، الدين ضرورة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ دين أم أبوه حركتهم مستمرة، يتسافل من يتسافل، ويتعالى ويتكامل من يتكامل، والله أحكم الحاكمين، بقوانين دقيقة صحيحة تؤثر في حياة الإنسان، في مجتمعات الناس، تؤثر في آخرة الإنسان. ويكفي من عدله في حكمه عز وجل أن محكمة الآخرة التي تشمل مليارات المليارات، الله يعلم، من أول أب من أبينا آدم عليه السلام إلى آخر ابن، تشمل الكل، ويحاسبون جميعا. وفي بعض الروايات يفهم أن الحساب 50 مادة، اللهم أعنا على العقبات 50، 50 مادة، مثلا عن الصلاة، عن الأمور المالية، الأمور الجنسية، صلة الرحم، عن ربح المال، عن إنفاقه، عن مختلف جوانب حياة الإنسان. ويتم حساب الناس وتعلن النتيجة بتطاير الكتب، يعني النتائج تنزل أوراقا ملفا كاملا لكل إنسان. أصحاب اليمين يمكن أن يمد يده، يرفع يده فيأخذه، أصحاب الشمال بالشمال، بعضهم نعوذ بالله من وراء ظهرهم، ويقرؤوا نتيجتهم. من مجموع النتائج لا تدلنا رواية على أن هناك معترض، يعني الجميع أخذوا فوق حقهم من الثواب وأقل من حقهم من العقاب. أليس الله بأحكم الحاكمين في الآخرة؟ وهنا في هذا القانون الذي جعله في الدنيا لتكامل الإنسان وتسافله هو أحكم الحاكمين. كيف يتكامل الإنسان وكيف يتسافل الإنسان؟ يتسافل الإنسان بالسلوك غير الديني. الإنسان الذي لا يصلي هو ينزل يهبط مستواه. الإنسان الذي يشرب الخمر هو يتسافل يوميا، يوم عن يوم ينزل. الذي يأكل الحرام يوم عن يوم ينزل. كيف ينزل؟ هناك أمور غيبية ما نراها. يقولون كان المسخ في الأمم السابقة، كان المسخ مسخ ظاهري، وبحيث إذا زادت معاصي الإنسان ينقلب حيوانا مثلا، خنزيرا. في بعد ذلك صار المسخ باطني. هذا الإنسان كلما ازداد في المحرمات والمنكرات ينقلب روحه، شكله الداخلي ينقلب، وينزل ينزل 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 إلى أن يصبح نعوذ بالله شريرا مجرما، ما يصلح إلا أن يدخل بكورة النار. في حالات المعدن يحمل من الشوائب، وبحيث لا يصلح الاستفادة إلا بأن يصهر في النار. ويقولون أنه هناك ناس، روايات عندنا، في مرحلة من عمرهم يمكن أن ينضج في جهنم 2000 سنة، 50,000 سنة، إذا باقي به معدنة جيد يمكن يدخل بعد ذلك إلى الجنة. والذين يتكاملون ترتفع روحهم ويرتقون بنورهم بروحيتهم إلى أن يكونوا أشرف من الملائكة بأعمالهم. إذن هذه الحركة في ذات الإنسان حركة غير منظورة، ولكن آثارها محسوسة. أنتم ترون أن الإنسان عندما يكذب 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 يصبح كريها مطبوعا على الكذب، عندما يظلم أرحامه، من يعملون تحت يده، الآخرين يظلم تصبح روحيته روحية أخرى، عندما يرتكب منكرات وفواحش تنزل روحيته، عندما يقتل ثم يقتل ثم يقتل نعوذ بالله يصبح شكل أسوأ من الحيوانات. هذه حركة باطنية في الإنسان. هناك أيضا حركة في نواة الإنسان كما تدل عليها الأحاديث، يعني أن العمل الذي نعمله هذا يبقى إلى شريط. كيف العلبة السوداء في الطائرة التي تختزن مجموع الحركات وتصرفات الطيار وغيره، في كل إنسان كما تدل هذه الروايات عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن في كل إنسان ذرة هي نواته وتختزن كل أعماله وتؤثر عليها أعماله، صلاته، صومه، تسبيحه، ظلمه، أكله الحرام، كل تصرفاته تنعكس هذه وتختزن في هذه الذرة، وهذه الذرة هي التي يبنى عليها بدنه يوم القيامة. البدن يتحلل، هذه الذرة ما تتحلل. وعندنا الأحاديث الشريفة اللي تقول أنه يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة حتى لو كانوا في حواصل الطيور وقيعان البحار، دنا أحاديث أن هذه الذرة الأساسية، كيف أن نواة النخلة نواة صغيرة تحمل كل خصائص النخلة، نواة الحنطة بذرة الحنطة تحمل كل خصائصها، هذه افترضوها بذرة للإنسان الجديد في هذه المرحلة مرحلة من الحياة ما يظهر أثر سلوكه، لكن هذه الذرة تختزن كل سلوكات الإنسان، ويوم القيامة عندما ينفخ النفخة الأولى في الصور وتسوى الأرض تغرس فيها هذه البذور، بذور الناس تنمو أجسامهم على حسب خصائص هذه البذرة. يعني إنسان مثلا من أفريقيا أسود وهو خير مستقيم نوراني، بذرته هذه تنتج بدنا من أجمل الأبدان، روحه متناسبة مع بدنه، في فترة من الفترات النفخة الثانية ترجع الأرواح للأبدان وينهضون. إذن هناك حركة أوتوماتيكية إلى صح التعبير طبيعية، أن كل عمل نقوم فيه يؤثر في شكل روحنا ويؤثر في ذرة بدننا، في بذرتنا للمرحلة الآتية من الحياة. وهذا أمر تكويني، تكوين الإنسان أن أعماله الصالحة تختزن، أعماله السيئة تختزن وتؤثر تأثيرات مختلفة. لما يحشر الناس يوم القيامة يحشرون بما يتناسب حسب مستوى عملهم، يعني وعيه، جماله، شكله، فهمه، روحه، درجته هناك من أهل الجنة من أهل النار متناسبة مع نوع عمله. إذن من هنا عملنا، نحن نختزن عملنا. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يختزن عمل الخير في ذرته في بذرته، ويختزن عمل الشر في بذرته. فإذن هناك سير طبيعي، وإما أن يتكامل وإما أن يتسافل. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني بين الذين هم أذنبوا وأجرموا وابتعدوا عن الدين، هم خزنوا هذا السوء في بذرتهم، هذا رددناه أسفل سافلين. وإلا تعالى الله تبارك وتعالى عن الظلم وعن الإضلال وعن أن يفعل سوءا بالإنسان، ولا يظلم الله الناس، الإنسان هو يظلم نفسه. إذن فما يكذبك بعد بالدين، هذا أمر واقع، فهمه الناس أو ما فهموه، اكتشفوه أو ما اكتشفوه، هذا حركة تكوينية في كل إنسان. عمل الخير يجب له التكامل، عمل الشر يجب له التناقص، شاء أم أبى، إلى أن ينتهي إلى إحدى النهايتين. فلا يمكن لشيء أن يقول للدين لا، أو أن يكذب بالدين. لا يمكن لأحد أن يجد دليلا يرد به ضرورة التدين. إذا ضرورة التدين أوتوماتيكية، يعني إذا التزمت بأوامر ربي سبحانه وتعالى سوف أتكامل، إذا خالفتها سوف أتسافر. إذا الدين يكون ضرورة. أيضا من الضرورات العقلية مسألة الآخرة. مسألة الآخرة الآن بشكل عام في العالم نادر الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل ولا يؤمن بالآخرة. نوعا الناس يمكن أن نقول 90% من الناس. كان هناك تشكيكات من المد الشيوعي إلى أن نحتاج إلى رغيف الخبز، والله عز وجل نجى العالم من أطروحتهم الإلحادية، والله ينجي العالم إن شاء الله من كل أطروحات إلحاد وكفر وضلال. سمعت أنه وصل الأمر بروسيا الاتحاد السوفيتي السابق وأرسلوا ليست بالأشياء التي يحتاجونها قريب قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. فمن الأشياء الليست المواد التي يحتاجوها الملح، كانوا محتاجين إلى الملح ويطلبون من الغرب ومن أمريكا أن يجدوهم بالملح. وزير خارجية روسيا جاء إلى إيران فأخذ معه خبز لأنه هناك ما يوجد خبز. المهم أنه الآن لا يوجد تيار إلحادي، يمكن يوجد أفراد ملحدون أو أفراد لا مبالون. بشكل عام العالم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن بالآخرة. معنى الآخرة الذي نؤمن بها نحن المسلمين ونوقن بها، معنى الآخرة ما؟ معنى الآخرة أنه حياة أخرى جديدة. الذي يموت من عندنا يعني ليس لم ينتهي، الموت ليس انتهاء بل هو بدء لمرحلة أخرى من الحياة. أولا مرحلة برزخ، يعني مرحلة وسطية فاصلة بين الدنيا والآخرة تسمى مرحلة البرزخ، ثم البعث الأكبر والنشور وحساب الناس وتقسيمهم كل على حسب عمله. إذن نعتقد نحن بأن وجودنا ليس لهذه الأرض فقط. وجود الإنسان هذا الكائن الغريب إذا واحد فكر فيه يرى يعرف أنه أنا، ما يعقل أن يكون الله عز وجل خلق هذا الإنسان من أجل 50-60 سنة وينتهي، لابد له مشروع فيه. وفيك انطوى العالم الأكبر، هذا الإنسان لم يخلق فقط لهذه الدنيا، لم يخلق سدى ولم يخلق لهذه الدنيا، بل نحن نعتقد أن الموت ولادته، ولادة جديدة. الإنسان كما في الأحاديث الشريفة أن أصعب الأيام على الإنسان 3، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولذلك الله عز وجل سلم على عيسى وعلى يحيى في هذه الأيام 3 التي يحتاج فيها الإنسان إلى سلام الله، طمأنينة الله، تحول كلي من وجود إلى وجود. والولادة الأولى من رحم أمه، الولادة الثانية من بدنه، هذه ولادة وليست موتا. والعجيب أن المسلمين صاروا يخافون من الموت. إذا واحد مريض في مستشفى يرتعبون، لماذا ترتعب؟ لماذا ترتعب؟ بيد الله، والله توفى الأنفس حين موتها، وهذا لكل إنسان أجل. ونحن نؤمن بأن الموت ولادة جديدة، مرحلة جديدة. إذن اليوم الثاني الذي يولد فيه الإنسان يولد من جسده، والولادة الثالثة عندما يولد من الأرض بعد أن تزرع بذرته ويخرج إخراجا جديدا بدنا وروحا، هذه يوم يبعث حي. هذه المراحل نحن نعيش لها وليس فقط لمرحلة الدنيا. إذا كنت أنا أعتقد بأن وجودي ليس محدودا بهذا العمر 50-70-100 سنة 110 سنوات أو 120 سنة، يعتبر من المعمرين وغير عادي، مع أن كل العمر كان لحظة. الآن كم مضى من عمرك؟ مثل المنام، بعد مدة أيضا ما بقي منه أو نصفه أو ربعه الآخر. يمضي هكذا بسرعة، يمضي العمر يبدو طويلا لكن هو قصير جدا. هذا العمر الذي أنا أعيشه ليس كل وجودي، هناك مرحلة أخرى سأكون فيها، دار آخرة، وهذه اسمها دار الدنيا، يعني تلك دار العليا. تسمية الدنيا بالدنيا في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة على لسان النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله، هذه التسمية القرآنية هدفها فيما أعتقد جانبين: دنيا يعني القريبة من دنا، لصيقة بنا، لأن ذيك الآن ما حاسين فيها، والدنيا بمعنى السفلى يعني المنحطة السفلى. الحياة الدنيا يعني الحياة اللصيقة بنا والنازلة الدرجة، درجتها نازلة. هناك حياة أرقى، أرقى مجالها أوسع، مجالها أكثر. هذه الحياة الراقية تحتاج إلى عمل صالح وتحتاج إلى تدين. ما دام أنا عندي مكان أسافر إليه، وهذا المكان يقول الذي ما له حساب في البنك هناك ما أرسل سابقا، ما يمكنه أن يعيش، أو يعيش ما عنده، ما يمكن أن يعيش بكرامة، يعيش بذلة وبإهانة. إذن أنا أحتاج إلى أعمال خير حتى أحول إلى بنك الآخرة، حتى لما أذهب إلى ربي عندي شيء في يدي وعندي شيء حولته أمامي. اعتقاد بوجود الآخرة إذن يجب علي أن أكون متدينا، أحسب حسابي لآخرتي، لموقفي بين يدي ربي عز وجل، وأطيعه مهما أمكن، أتوب إليه، أستغفره، أعمل من الخير، أبتعد من الشر، أقدم لنفسي عند ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا ضرورة عقلية لأن أكون متدينا ملتزما بأحكام الدين. هناك أيضا عدة أوجه أخرى من ضرورات التدين، أجملها على نحو الإجمال. ضرورة اجتماعية، ضرورة الاجتماعية يعني المجتمع ما يمكن أن يكون سليما إلا إذا كان يؤمن بدين، والمجتمعات سعادة المجتمعات ليس بالإمكانات المادية، سعادتها بمقدار ما فيها من قيم ودين. وسابقا كنا نقول مثل هذا الكلام، كان يقال مثل هذا الكلام فيقول لا، السعادة بالأمور المادية. الآن تعال انظر، الأمور المادية متوفرة في بعض المجتمعات الغربية وغيرها، وأبعد ما يكون الإنسان فيها عن السعادة هو الإنسان الغني والثري والذي إمكاناته أكثر. إذن مسألة المجتمع، سعادة المجتمع، بل التوازن في المجتمع، توازن في المجتمع ما يمكن أن يحققه إلا الدين. كيف التوازن؟ إذا كانت الثقافة في هذا المجتمع مادية، ركض وراء المادة، الثروات محدودة، طموح الناس وطمعهم غير محدود، ماذا ينتج؟ إذا 10 أشخاص في غرفة وهناك أشياء محدودة وكلهم يطمعون بها، ماذا يكون؟ سيكون الصراع عليها. إذا يوجد قانون ينظم علاقتهم ويجمل من طلبهم للمادة، ينحل الصراع. هذه الصراعات الموجودة في العالم، هذا الشر والقتل والصراعات الموجودة داخل حتى المجتمع الغربي، لأنهم تنافس وتكالب على المادة، الطمع يدفعهم حتى لقتل الآخرين، ما يدير حساب لآخر. إذا كانت الثقافة المادية هي الرائجة والتي يؤكد عليه، والإيمان بالآخرة إما شيء نظري بعيد في الذهن أو غير موجود، ينتج عنه أن المجتمع يأكل بعض البعض. إذا وجد دين، لا، وجد دين تجد من أفراد هذا المجتمع قسم منه نصفه بنسب مئوية مختلفة في أفراده لا يفكرون بتوازن أنه ليس كل شيء في الدنيا، وما يجوز لي يمكن أن أكل مال حرام لكن أقتل واحد أنا أروح إلى جهنم ما أقتل، أغصب مال أحد أروح إلى جهنم ما أغصب. التدين يشكل مانعا أساسيا عن التعدي على الآخرين وعن الاندفاع الشره الشرس وراء المادة وظلم الآخرين. هذا أيضا دليل اجتماعي على ضرورة التدين، مضافا إلى مجموعة الأدلة الأخرى على ضرورة الالتزام بالدين والتمسك به. وفقنا الله عز وجل إلى الإيمان قولا وعملا وأن نثبت على دينه سبحانه وتعالى وولاية نبيه وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم حتى نلقاه ونلقاهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.